بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما ينفعنا. اللهم افتح بخير واختم بخير، واجعل عاقبة أمرنا والمسلمين إلى خير يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول سيد ابن عطاء الله السكندري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: لا يعلم قدر أنوار القلوب والأسرار إلا في غيب الملكوت، كما لا تظهر أنوار السماء إلا في شهادة الملك. لا يعلم قدر أنوار القلوب والأسرار إلا في غيب الملكوت، كما لا تظهر أنوار السماء إلا في شهادة الملك. قبل أن أشرح هذه الحكمة العطائية الرائعة في مضمونها، وأسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا متيقنة بعالم الغيب الذي أخبرنا عنه مولانا عز وجل في القرآن العظيم، لأن أول وصف للمؤمنين في سورة البقرة قوله تبارك وتعالى: يؤمنون بالغيب. أنوار السماء أيها الإخوة الكامنة في الشمس والقمر والنجوم، لو أن هذه الأنوار التي نراها في السماء إذا لم تصطدم بجرم من الأجرام أو بشيء محسوس من المكونات، هل يمكن لأحد أن يرى ضوء الشمس أو القمر أو النجم؟ شو الجواب؟ من عفني؟ طيب، أنا أضرب مثل آخر. لو أن إنسانا يقود سيارة وأشعل فيها الإنارة، الأضواء، أضواء السيارة لكشف الطريق، لو أن ضوء السيارة مرتفع لا يصطدم بشيء من المحسوسات، هل تستطيع أن ترى ضوء السيارة؟ أبدا. لماذا؟ إن لم يصطدم في الأرض فإنك لا ترى شيئا. ولذلك عندما ترى الإنسان في الطائرة وشاعلين إنارة الطائرة كلها اللي على أساس عمال تكشف، إذا لم يصطدم ضوء الطائرة بجسم من الأجسام فإن قائد الطائرة لا يرى شيئا أمامه، كما أن قائد السيارة إذا لم يصطدم ضوء السيارة على الأرض لا يمكن أن يرى شيئا. فالكواكب والشمس والقمر متى نرى ضوءها؟ إذا اصطدمت فينا أو اصطدمت في الأرض، فإن اصطدمت رأينا تلك الأنوار. فالمحسوسات بالنسبة لعالم الشمس، بالنسبة لكوكب الشمس والقمر والنجوم، لا يظهر ضوءها إلا على أساس وجود من الأجرام المادية التي ينعكس عليها الضوء، وإذا لم ينعكس الضوء عليها فإن أضواءها لا ترى. كذلك أيها الإخوة، بالنسبة لعالم الأنوار والأسرار والتجليات والمعارف وخوارق العادات والإيمان بالمعجزات، لا يستطيع كل أحد أن يؤمن بها إلا إذا كان عنده الأساس على
إيمان بعالم الغيب، فإن لم يكن عنده إيمان بعالم الغيب وأتيته لتحدثه عن الأنوار وعن الأسرار وعن الكرامات وعن خوارق العادات، شو بينظر إليك؟ لك شو الكلام هذا؟ يعني على أي أساس نعتمد هذا الكلام؟ هو لا يؤمن إلا بعالم المحسوس، فإن أعطيته شيئا محسوسا آمن به، وإن لم تعطه شيئا محسوسا لا يؤمن به. لماذا؟ لأنه لا يؤمن إلا بالمحسوسات. ولذلك اليهود رأيناهم أنهم قالوا لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أرنا الله جهرا، قالوا ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. لا يؤمنون بعالم الغيب، وعندما لم يؤمنوا بعالم الغيب أنكروا المعجزات لسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. وعندما جاءهم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام بالعصا وباليد، شو قالوا؟ سحر، وفي عندنا مثل هذا السحر. وطبعا الفارق كبير بين السحر والمعجزة، لأن السحر عندما يلقي الساحر الحبال والعصي، الساحر شو عمال بيشوفها؟ عم يشوفها حية تسعى؟ شو يراها؟ يراها عصا ويراها حبلا، لا يراها ثعبانا. أما المعجزة لا يخيل للرائي أنها حية تسعى وصاحب المعجزة يراها عصا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى عندما أراد أن يهيئ سيدنا موسى للقاء مع فرعون، شو قال ربنا عز وجل؟ وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي انقلبت، أيها الإخوة انقلبت، فإذا هي حية تسعى. في موطن آخر شو سوى سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام؟ ولا مدبرا ولم يعقب، ما يرجع أبدا، لأنه خاف سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كان يراها عصا أم يراها حية؟ يراها من العصا، رآها عصا، بده عصا. نحن عندما نقول يا أبو جميل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، نحن ألقاها، وعندما ألقاها فإذا هي حية تسعى. شو كان يشوفها سيدنا موسى؟ يراها حية. أما السحرة عندما ألقوا حبالهم وعصيهم خيل للناس شو هي؟ أنها حيات تسعى. أما السحرة شو عمل بيشوفوها؟ حبال. ولذلك يسخرون من الرائي الذي خيل إليه. لذلك مسألة الإيمان بالغيب أيها الإخوة هي الأساس الذي تبنى عليه الإيمان بالأمور الغيبية، من أنوار ومن معجزات ومن كرامات ومن خوارق عادات. يعني مثلا عندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، شو تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. إذا أجى واحد قال لك يا أخي أنا رأيت الملائكة، وإذا هذا الإنسان المخاطب ما عنده أساس الإيمان، كما أن ضوء الشمس لا يظهر أثره إلا على المحسوسات، كذلك نور الكرامة والمعجزة لا يؤمن بها إلا من كان عنده أساس الإيمان بعالم الغيب. فالذي عنده الإيمان بعالم الغيب قيل له أنه رأى الملائكة، ولو قيل له أن سيدنا عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه، وأسأل الله أن يفرج الكرب عن أمة سيدنا محمد لأنه عند ذكره الدعاء مستجاب، لو قيل لك بأن سيدنا عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه كانت تعوده الملائكة الكرام في مرضه. اللي ما عنده أساس الإيمان شو بيقول لك؟ شلون عم تعود الملائكة؟ شلون عم ما بيشوف الملائكة؟ كفيك يا شيخ هالحكي هاد التخان. اللي صحيح حكي تخان لأنه أساس الإيمان بعالم الغيب عندك مفقود، لأن العبد كان كافرا والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأن الذي لا يؤمن بعالم الغيب هو رجل كافر، وإذا كان كافرا لا يؤمن إلا بالمحسوسات، مهما حدثته عن الأنوار وعن الكرامات وعن خوارق العادات لا يصدقها بل يستخف. ولذلك نحن عندما نتصفح كلام الله عز وجل في القرآن العظيم أيها الإخوة، نرى القرآن العظيم مثل هذه الأمور مبثوثة في القرآن. من الذي يؤمن بها؟ الذي يؤمن بها من عنده الإيمان بعالم الغيب. وجد الإيمان بعالم الغيب فالأنوار تنعكس على هذا المؤمن فيصدق ما تأتيه الأخبار الصادقة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن القرآن العظيم أو ممن يثق به من عباد الله. خذوا على سبيل المثال أيها الإخوة، الله عز وجل يحدثنا عن سيدنا يوسف وعن سيدنا يعقوب عليهما الصلاة والسلام. يقول مولانا عز وجل: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد شو ريح يوسف. بمجرد أن طلعت القافلة من مصر وسيدنا يعقوب عليه الصلاة والسلام في فلسطين، شو قال؟ إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. طيب، اللي ما عنده إيمان في الأمور الغيبية هل يمكن أن يتقبل هذا النبأ وأن يصدقه؟ قطعا لا. أين ريح يوسف؟ أنت الآن عم بشم ريحة رجل من مسافة كذا كيلو متر تشم رائحة يوسف؟ شيء عجيب، هذا لا يصدقه الإنسان في حد زعمه العاقل. ولكن أقول أيها الإخوة، الإنسان المؤمن العاقل المؤمن بعالم الغيب يصدق هذه الأنباء على شرط واحد. شو هالشرط الواحد يا نعسان؟ شو هالشرط هذا الواحد؟ الشرط الواحد أن يصل إليك الخبر عن طريق الصادق المصدوق، ألا يكون فيه كذب. فإن وصلك النبأ بصدق فصاحب الإيمان بعالم الغيب يؤمن بهذا أيها الإخوة، كما أن ضوء الشمس إذا انعكس على المحسوسات رأينا نوره، وإذا لم ينعكس على المحسوسات شو؟ لا نرى ضوء الشمس ولا ضوء القمر. لذلك ربنا عز وجل يتمم علينا قصة سيدنا يعقوب مع سيدنا يوسف: فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. قميص سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ألقي على وجه سيدنا يعقوب الذي ابيضت عيناه من الحزن فإذا به أصبح بصيرا. الآن لو بتقول لأطباء العيون أنه يا أخي إنسان ابيضت عيناه وإجي واحد ألقى عليك القميص فتح، بقول لك بدي أزعل منك، وها يعني شو هالحكي هذا؟ شو هالكلام هذا؟ على أي أساس بدك تزعل؟ هل يا ترى عندك إيمان بعالم الغيب أم ما عندك إيمان؟ عنده إيمان، القضية انتهت. انظروا أيها الإخوة إلى سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام، كلما دخل على السيدة مريم شو وجد عندها؟ وجد عندها رزقا. أين رزق يعني؟ أمر طبيعي، إذا كان عنده طعام وشراب أمر طبيعي، لا بس أين رزق؟ وجد فاكهة الصيف في الشتاء ووجد فاكهة الشتاء في الصيف. قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، هو من عند الله. طلع هيك سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام، هو من عند الله. طبعا عرفان سيدنا زكريا شو التربية التي نشئت عليها السيدة مريم، ما في كذب. الآن لو تدخل على بيتك أنت وشوف لك شغلي في البيت وغرض في البيت، منين؟ من عند فلان، بيت فلان. أكيد أكيد حلف يمين، تقسم يمين، والله مبين عليك كذابي، حلفت يمين وبين كذابي، عليه الطلاق، عليه الحرام. إذا ما كان من عند بيت فلان بتكوني طلقة بالثلاثة. وحلف يعني يا بنت الحلال، حلفت يمين بالطلاق، حلفت يمين بالحرام. لماذا أيها الإخوة؟ لأن مادة الصدق فقدناها إلا من رحم ربي عز وجل في مجتمعنا. أما سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام مع السيدة مريم، الصدق قائم. يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، عندما وهي صادقة، لأنه يعرف أنها صادقة، وهذه كرامة وهذه خارقة. سيدنا زكريا عليه الصلاة والسلام عنده الأساس بالإيمان بعالم الغيب، أما عنده أساس؟ عنده أساس. هنالك دعا زكريا ربه، يا رب أنت يعني خارق العوائد، هب لي من لدنك ذرية طيبة. وبدأ يسأل ربنا عز وجل أن يرزقه الله عز وجل الغلام. وعندما بشر شو قال له ربنا عز وجل؟ قال ربي أن يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقر وقد بلغت من الكبر عتيا. الأسباب مقطوعة، شلون بده يكون الوضع؟ طبعا ليس استنكارا على قدرة الله، إنما يريد الكيفية، كيفية هذا الغلام الذي سيأتي. هل سيزوجه ربنا من غير زوجته؟ هل يرجعه ربنا عز وجل في سن الشباب؟ بيّن الله مولانا عز وجل بقوله فأصلحنا له زوجة، وربنا عز وجل على كل شيء قدير. أيها الإخوة، أعود فأكرر، إن مسألة الإيمان بالكرامات وبالأنوار وبالأسرار لا يمكن لكل أحد أن يتقبلها إلا إذا كان عنده أساس الإيمان بأي شيء؟ بعالم الغيب. تصور قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى، شو تسوي؟ أن أرضعيه، فإذا خفت علي شو تسوي؟ خبي، فألقيه في اليم. طيب بالله عليك الآن بالمقاييس والمعايير والأسباب المادية، في تعارض إلا ما في تعارض؟ التعارض كله قائم. هل من المعقول امرأة وضعت وليدا لها للتو الآن ولدته؟ طبعا جاء الوحي، أين وحي؟ يعني نزل سيدنا جبريل على أم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام؟ لا أبدا أيها الإخوة. قال العلماء الوحي هنا الإلهام، ألهم الله عز وجل أم موسى. شو الإلهام هذا؟ أن أرضعي، فإذا خفت عليه، من إيش؟ من مخابرات فرعون، إذا بده يجي ياخذوه ويذبحوا خايفة عليه أنت، إيش تسوي؟ فألقيه في اليم. طيب بالله عليكم، إلقاؤه في اليم لهذا الطفل الرضيع، هلاكه من حيث الأسباب محقق إلا ما هو محقق؟ محقق. متى ما زكته في البحر خلاص انتهت المسألة. وأما وصول جنود فرعون إلى سيدنا موسى، مقطوع فيه أم مضمون؟ مضمون، احتمال، لأنه تستطيع تخبيه، تستطيع ترفع، وتستطيع بشتى الوسائل. أما إلقاؤه في اليم مشكلة كبرى. ولكن أيها الإخوة، الإيمان بمثل هذه الأمور لا يستطيعها كل أحد إلا من كان عنده الإيمان بعالم الغيب. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. وفعلا شو سوت السيدة أم موسى عليه الصلاة والسلام؟ طبعا كوالا حلا ما بعرف إيش اسم أمه لسيدنا موسى. واحد ببعث سؤال مرة، يعني قال لي شو اسم أمه لسيدنا موسى؟ قلت له والله ما بعرف. قال لي يا عيني عليك، ما شاء الله ما شاء الله، يعني طالب علم وما بتعرف أم سيدنا موسى شو اسمه؟ شو اسمه؟ خي والله ما بعرفها. كمان ما بعرف عدد البسامير اللي دق سيدنا نوح في السفينة، وكم درهم اشترى، يعني اشتري سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام قال وشروه بثمن بخس دراهم معلولة. والله يا أخي كمان ما بعرف. أجي واحد لعند الدكتور سعيد رمضان البوطي الله يحفظه ويحفظ سائر علماء المسلمين، قال له يا سيدي، قال له نعم، قال له ربنا يقول وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، كم درهم؟ طلع فيه الشيخ حفظه الله كأنه يعني تفرس فيه فعرفه تاركا للصلاة، قال له بعدد ركعات الصلاة المفروضة عليك في اليوم والليلة كم ركعة؟ صفن، قال له ما بعرف، قال له لك يا ابني روح اتعلم عدد ركعات الصلاة المفروضة عليك لأنه هذه ستسأل عنها، أما رح تسأل يوم القيامة شو اسم أم سيدنا موسى، نعرفت 10 من 10 وما عرفت يعني 0 من 10 وبعدين يقاد إلى نار جهنم، تعلم ما ينفع. أم سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام عندما جاءها هذا الإلهام شو سوات؟ مباشرة ألقت سيدنا موسى في اليم، لأنها واثقة بالإلهام الذي جاءها، إن رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين، خلاص مطمئنة بده يرد الله عز وجل إلى إلى أمه رضي الله تبارك وتعالى عنها. طيب نحن بالنسبة لنا أيها الإخوة مسألة الإيمان تحتاج منا إلى تقوية، نحن مو عندنا إلهام، مو عندنا خواطر، عندنا نصوص واضحة من القرآن العظيم أين الإيمان والتصديق بها، عندما يقول مولانا عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، هذا إلهام جيك أنت؟ إلا آية من كتاب الله وصلت إليك، أين إيماننا بما أخبر الله عز وجل؟ أسأل الله أن يزيد في إيماننا أيها الإخوة. لذلك هذه القضية أيها الإخوة، الإيمان بالأنوار وبالأسرار لا يستطيعها أي أحد من الناس إلا من آمن بعالم الغيب. طبعا يقول النبي الأعظم عليه وآله الصلاة والسلام إنه كان فيما مضى قبلكم من الأمم ناس محدثون، وإنه إن كان في أمة هذه منهم فإنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. طبعا كلما زاد الإيمان بعالم الغيب زادت رقة القلب، وصار هذا العبد كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. لذلك قالوا قلوب العارفين لها عيون تراه ما لا يراه الناظرون، من جملتهم سيدنا عمر رضي الله عنه. سيدنا عمر أيها الإخوة كان على منبر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يخطب الجمعة، فإذا به أثناء الخطبة شخص بصره وقال يا سارية الجبل يا سارية الجبل، وعاد ببصره إلى الناس يتحدث. سألوا لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه شو هي سارية الجبل؟ قال لقد رأيت العدو يلتف على جيش سارية في بلاد نهاوند وهو في المدينة المنورة. شو شايل معه رادار يعني سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه؟ وبعدين عند الصاحية سارية الجبل مسك الخليوي يعني أثناء الخطبة يا سارية الجبل يا سارية الجبل، شو إذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، بصر سيدنا عمر خرق هذه المسافات كلها كلها، وسيدنا سارية مع الجيش، أين جيش؟ مو جيش تارك الصلاة، مو جيش يشرب الخمور، مو جيش يمنع فيه الصلاة وإقامة الصلاة، لا أبدا، جيش قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل في الحديث القدسي، فإذا بجيش سيدنا سارية يسمع صوت سيدنا عمر، يعني رأى سيدنا عمر وسمع سارية والجيش صوت سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. شو هذا؟ هذا من الكرامات. ومن طيب الآن لو قلت هذا الكلام لرجل لا يؤمن بعالم الغيب أيصدق هذا الكلام؟ طبعا لا يصدق هذا الكلام. على كل الفصل بيننا وبينهم يوم القيامة. وتعرفون أيها الإخوة القصة عن أهل مصر عندما فتحها سيدنا عمرو بن العاص أو أرسل واليا عليها رضي الله تعالى عنه. وبعد فتحها قال كان للنيل يعني سنة ماضية منذ أجيال يقولون لسيدنا عمرو أن هذا النيل لا يجري إلا بهذه السنة. شو السنة هاي؟ قال إنه إذا كان لثنتي عشرة ليلة خلت من شهر بؤنة، شهر يعني متعارف عليه في مصر، عمدنا إلى جارية بكر من عند أبويها فأرضيناهما بالمال وجعلنا الحلية والذهب واللباس عليها ثم ألقيناها في النيل حتى يجري. هي شو العمل هذا؟ النيل قال ما بيجري لبين ما يجوزوه وحدي تكون من بنات مصر جميلي حسناء أصيلة الجدين، وشرط أساسي بكر إلا ثير، بدها تكون بكر وما بتزبتها، هو ما بيحط المهر لا مقدم ولا مؤخر ولا حلي ولا ملبس، من عندكم بده يكون كل شيء. وفعلا في كل عام سنة ماضي سنوات طويلة عديدة في كل عام بيسوى الموضوع هذا. عندما وصل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه قال هذا لا يكون في الإسلام، والإسلام يهدم ما قبله أبدا نهائيا. جف النيل وبقي ثلاثة أشهر جاف النيل حتى هم أهل مصر بالرحيل. عندها كتب سيدنا عمر إلى أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنه، قال له الموضوع كيت وكيت، شو بدنا نعالج هذه القضية بالنسبة للناس؟ فعلا ألفوها، وإذا ألفت هذه العادي يعني تغييرها صعب. فلما وصل كتاب عمر رضي الله عنه إلى سيدنا عمر رضي الله عنه قال أصبت يا عمر، الإسلام يهدم ما قبله، هالكلام كلام هراء، كلام يعني مو عقلاء. فكتب كتابا بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله أمير المؤمنين إلى نيل مصر. شو عمل؟ خطب النيل؟ نعم أيها الإخوة، اللي ما عنده إيمان بعالم الغيب ما عنده استعداد يعني للإيمان بمثل هذه القضايا. سفينة مولى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رآه الأسد وخاف منه فنظر إليه سفينة رضي الله عنه قال له يا أبا الحارث أنا سفينة مولى رسول الله، دير بالك أنا خايف منك ترك، ولكن أنا احتميت برسول الله صلى الله عليه وسلم، دير بالك. قال فإذا بالأسد يهمهم ويأتي إليه يدفعه بمنكبه حتى أنقذه من الغرق. شلون بدك تآمن في القضية هي إذا ما في أساس الإيمان بعالم الغيب؟ سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى النيل من عبد الله أمير المؤمنين إلى نيل مصر، أما بعد فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري، ما بدنا إياك، وإن كان الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. وأرسل هذا الكتاب سيدنا عمر إلى سيدنا عمر قال له إن وصلك كتابي هذا فألقه في النيل. فجمع الناس سيدنا عمر وقص عليهم القصة وأخبرهم بالكتاب، والناس كانوا شو عم يجهزوا حالهم للرحيل بسبب الجدب. وألقي كتاب سيدنا عمر في نيل مصر، وفي تلك الليلة أجرى الله عز وجل نيل مصر وانتهت هذه السنة السيئة التي كانت في مصر. أيها الإخوة، مسألة الإيمان بعالم الغيب ضرورية للإيمان بمثل هذه الأمور، وإلا إذا حرمها العبد فإنه يحرم الخير الكثير. أسأل الله عز وجل أن يزيد في إيماننا جميعا، وأن يجعلني الله وإياكم من أهل التقى ومن أهل الصلاح، والحمد لله رب العالمين.